بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقد ذكر في آخر ما قرناه أمس تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طاعة المتبوعين في التحليل أو التحريم، وأنه على قسمين. ما هما؟ نعم، القسم الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أن ما حرمه الله حلال، أو تحريم ما أحله الله أن ما أحله الله حرام، اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. هذا القسم كفر. وعليه ينزل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فينزل قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، على هذا أيضا. والقسم الثاني أن يكونوا معتقدين أن ما حرمه الله حرام وما أحله الله حلال، لكنهم أطاعوهم معصية لله وهم يعلمون أنهم عصاة، يعتقدون أنها معاصي. هؤلاء من أصحاب الذنوب، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. ثم قال رحمه الله: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا، قصده اتباع الرسل، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، أي قدر استطاعته، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، له نصيب من الإثم. وإذا اعتقد أن ذلك المتبوع بعد أن بين له أنه أخطأ وأن الكتاب والسنة على خلاف ذلك، فاعتقد أن ذلك المتبوع يحل ما حرم الله فيتبع ويحرم ما أحل الله فيتبع، فهذا من جنس الأول، له نصيب من الشرك، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره. إذن المحرم للحلال أو المحلل للحرام إن كان مجتهدا، يقصد اتباع الرسل لكنه خفي عليه الحق فقال بشيء اتضح أنه تحليل لحرام أو تحريم لحلال وهو لا يعلم، فهذا اجتهد فأخطأ إن كان أهلا للاجتهاد، اجتهد فأخطأ، يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده، ولا يجوز لأحد أن يقلده على خطأه، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، يعلم الحق لكن يعجز عن إظهاره. كمن يكون فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام هو حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه كالنجاشي وغيره. القسم الثاني أنه يكون عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، يعلم الحق إجمالا وأن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله، ويعلم من دين الإسلام ما وصله علمه إليه، ثم وقع بعد ذلك بسبب جهله بتحريم لحلال أو تحليل لحرام وهو يجهله، نعم، فعمل بما يعرفه من الحق واتقى الله قدر استطاعته، فهذا يكون حاله كالنجاشي يحكم عليه بالإسلام. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، قال: وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لا يؤاخذ بما عجز عنه ويلزم بما قدر عليه. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، يقول: أنا هذا يعجبني وهذا لا يعجبني، أقلد شخصا دون نظيره بمجرد الهوى، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبدة الدينار والدرهم القطيفة والخميصة، أو من جنس من عبد، عشان ذكروا من جنسي من عبد، سقطت عندي من، والأول من جنس من مانع الزكاة أو مانعي الزكاة. طيب يصلح. قال: ومن جنس من عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر لأن قلوبهم تعلقت بهذا المال ومالوا إليه وقدموه على طاعة الله وطاعة رسوله، وتعلقوا بالمال حتى خل ذلك بتوحيدهم وتعلقهم بالله وثقتهم به، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. وقال أبو جعفر: أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله. قال: قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور في طاعة المتبوعين وإن خالفوا أوامر الله. الله المستعان. والمقصد من ذلك هو أن هذه التفاصيل المذكورة من كلام أهل العلم لا بد أن تكون تحت استحضار الطالب والموحد حتى لا يضحك عليه. قال رحمه الله: إذن المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا وهو أهل للاجتهاد خفي عليه الأمر في واقع الأمر، خفي عليه الحكم في واقع الأمر، واتقى الله ما استطاع فهو معذور. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا يجوز متابعة من أخطأ، لأنه وإن عذر هذا المخطئ لا يعذر ذلك المتابع، المتابع لا يعذر. واتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلاف الحق. وهل يجوز أن يقلد القادر على الاستدلال؟ القادر على الاستدلال هل يجوز له أن يقلد غيره؟ هذه مسألة أخرى. منهم من قال لا، لا يقلد، وإنما يبحث عن الحق بنفسه. ومنهم من أجاز له التقليد، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فوقع منه شيء من هذا أنه حكم على شيء بأنه حلال أو حرام وكان مخالفا، وهو قد ماذا بلغ علمه بماذا عمل بما بلغه علمه وعجز عن غيره كمن كان بين النصارى مثلا، فهذا لا يؤاخذ بما عجز عنه. وإن كان المتبع المجتهد الذي يتبع المجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله فلا يؤاخذ. مثال ذلك أن عاميا جاء إلى عالم وسأله عن حكم شيء، فأفتاه العالم بأنه حلال وهو في واقع الأمر حرام، وهذا العامي فعل ما أمره الله من سؤال أهل العلم والذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعند ذلك هذا العامي الذي اجتهد وبحث عن من يراه أتقى لله وأورع وشد الناس حرصا وعلما وخوفا من الله، فسأله فأفتاه قد عمل وسعه، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سأل فأجيب فهو معذور. وأما إذا كان قلد شخصا دون نظيره، يذهب بهوى إلى شخص ويترك من هو نظير له متبعا لهواه ربما لما يرى من كثرة ترخص من ذهب إليه، فناصره وجرده، جرد نصرته بهواه ونصره بيده ولسانه، هذا من شؤون الجاهلية تعصب. حتى إذا كان المتبوع مصيبا فهذا التابع المتعصب غير مصيب، كن حاله كمن قال في القرآن برأيه، فإنه وإن أصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه قال برأيه فطريقته غير صحيحة، يأثم عليها لأنه سلك طريقا ممنوعة. قال رحمه الله، قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه الآية قد تقدمت نقرأها سريعا. قال العماد بن كثير رحمه الله يذكر الله حال المشركين، حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، قال ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا، أي الذين أشركوا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أين جواب لو؟ جواب لو لعلموا محذوف دل عليه السياق، لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، السادة والرؤساء يتبرؤون من الأتباع، وكذلك كل من عبد من دون الله بحق أو بغير حق يتبرأ من أتباعه. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه رحمه الله. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، قال مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه وتعالى بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من الكفار لأوثانهم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله يعني في المسائل، ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلوا في الإسلام، هذا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام أن معنى يحبونهم كحب الله أي كما يحب المشركون الله يحبون أندادهم فأشركوا في المحبة فلم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ أي أن هذا بلا شك أنه يكون أعظم شركا، يكون أعظم شركا وكفرا، صلى الله العافية. قال: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله. هذا يقتضي بدليل الخطاب أن المعبودات، أن العبد يجب عليه أن يبغض ويكره الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يبغض من دعا إلى عبادة نفسه أشد البغض، وأن يتبرأ منه. قال: وأن ذلك هو الشرك، هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار، أي هؤلاء، هذا في الشرك الأكبر. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، أحب الله وحده وأحب في الله وأحب لله فهو مخلص، هذا معنى قوله: وأحب فيه، أي في الله، وله أحب لله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أحب الله عز وجل وأحب معه غيره فهو مشرك. وما المقصود بالمحبة؟ المحبة المقصود بها الشركية. هناك محبة طبيعية جبل الله عز وجل الناس عليها، وهناك محبة جعلها الله مودة ورحمة بين الزوجين مثلا، ومحبة طبيعية أن جبل الله الناس عليها محبة الوالد لولده والقريب لقريبه. هذه ليست هي المقصودة، المقصود أنه أحب حب تعظيم اقتضى صرف العبادة لغير الله، توجه بقلبه إليه، أحبه حب تذلل وتعظيم. هذا الذي هو حب العبادة لا يجوز إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب طاعة لله، والمؤمنون يحبون طاعة لله، ولأنه حب في الله ولله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حب أهل الله. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، محبة لله وفي الله. وهكذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حب في الله ولله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أحب لله وبغض لله ووالى لله وعاد لله فقد استكمل الإيمان. هذا كله من هذا القبيل، من قبيل المحبة لله وفي الله. نعم، وليس ذلك هو المقصود في هذا، إنما المقصود كذلك أيضا المحبة الطبيعية، وفسروا عليها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال بعض المفسرين: من أحببته حبا طبيعيا لأنه عمك أخو أبيك، فالشخص يحب عمه ويحب خاله ويحب جده محبة طبيعية، وذلك لا يؤثر في توحيده، ويبغض ما عنده من الشرك أو من المعاصي ويتبرأ من ذلك. فإذا قد يجتمع حب طبيعي وبغض في الله. وهكذا زوجة كان تكون مثلا نصرانية يحبها حب المودة بين الزوج وزوجته، ويبغضها لدينها، يبغض دينها الذي هو كفر نصرانية أو اليهودية. فالمقصود إذن من المحبة التي هي شرك، المقصود النوع الذي هو المحبة الذي هي اقتضية للتذلل والتعظيم وصرف القلب إلى ذلك المحبوب تعلقا به وتوكلا عليه وصرفا للعبادة له، مثل هذا لا يجوز أن يكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. وكلام شيخ الإسلام الذي ذكره إن شاء الله تعالى نقرأه في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.